إيه وين كنا وصلنا إلى ماذا؟
الشيخ هو لكم الحديث حول المكان الوجودي والمكان العدمي. فهذه أول كلمة ذكرتموها ووقفنا هنا عند هذا البحث.
أنا كنت أتمنى في الحقيقة أن تسألوا ذلك الشاب المناقش والمتحمس لذاك الضال السقاف بجهله أن تسأله المكان الذي تنزه الله منه هل هو وجودي أم عدمي؟ فإن قال أنا أنزه الله عن أن يكون في مكان وجودي وليس عدمي، والمقصود بالوجود والعدم الوجود يعني المخلوق، والعدم الذي لا وجود له إلا في الذهن، يعني حينما المسلم يعود بذاكرته إلى حديث عمران بن حصين كان الله ولا شيء معه، فالله هو الوجود الحق، فهل هناك وجود آخر يوم كان الله ولا شيء سواه؟ الجواب بداهة من كل مسلم لا شيء إلا الله. إذن لا شيء هل هو وجودي أم عدمي؟ عدمي. فإن كان هذا المجادل ومن جرى مجراه من الضلال إن كان أجاب بالجواب الصواب وهو أن يقول أنزه الله عز وجل أن يكون في مكان وجودي أي في مكان مخلوق، حينئذ نقول له هذا ما يقوله المؤمنون بالكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، فإنهم يعتقدون أن الله أكبر من كل شيء، من كل شيء مخلوق، فالله أكبر من كل شيء مخلوق، وأنه لا يحيط بالله شيء، بل الأمر كما قال تعالى وهو بكل شيء محيط. وإن أراد بالمكان الذي نزه الله أن يكون فيه المكان العدمي فقد ألحق بالزنادقة والكفار الذين ينكرون وجود الله، لأننا نحن سنقول من حيث أن الله عز وجل ليس في مكان وجودي هو الآن كما كان قبل أن يخلق الزمان والمكان، كان الله ولا شيء معه، فهو من حيث المكان أي من حيث أنه لا ليس في مكان وجودي هو كما كان قبل أن يوجد المكان. فإذا قال أنا أنفي عن الله المكان حتى المكان العدمي فقد حكم بأن الله لم يكن موجودا من قبل، على خلاف المجمع عليه بين المسلمين كافة، وعلى خلاف صراحة حديث عمران كان الله ولا شيء معه. فنحن نسأله حينما كان الله ولا شيء معه هل كان في مكان؟ فإن قال لم يكن في مكان وهو كذلك، لأننا نعني بالمكان المكان الوجودي، فإن قال إن الله كان ولم يكن في مكان نحن نقول هو كذلك، الله كان ولم يكن في مكان وهو الآن ليس في مكان، لكننا نقول متحفظين متباعدين عن إيهام الضلال الذي يوهمونه هم، فنقول كما كان من قبله ليس في مكان وجودي مخلوق، فهو أيضا كذلك ليس في مكان وجودي مخلوق. إذا اعترف بهذه الحقيقة سنقول له العدم شيء أم ليس بشيء؟ لابد أن يقول واحدة من الاثنتين، إما أن يقول هو شيء فحينئذ وقع في السفسطة، لأن لا أحد يقول عن المفقود بأنه شيء موجود، وإلا تناقض كان الله ولا شيء معه، أي لا شيء معه من العدم ولا من الموجود، من الموجود. وإن أجاب بأن العدم ليس بشيء نسأله هذا المكان الذي أنتم تنزهون الله عنه، هذا عودة إلى ما سبق، هل هو عدمي أم وجودي؟ إن قال هو عدمي فإذن الله له وجود كما كان من قبل تماما، أي ليس في مكان، لأن هذا المكان الذي قد يعبر عنه بعض الناس أن الله في مكان، أو يفهمه بعض الناس مما يسمعونه من الصفات أن الله عز وجل له صفة العلو، فيستلزمون من ذلك أن الله عز وجل في مكان. فإن كان الاستلزام هو المكان الوجودي فهو كفر، وإن كان الاستلزام هو المكان العدمي فهو التنجيد، لأننا رجعنا إلى حديث عمران كان الله ولا شيء معه. فإن وافق الرجل على هذه النتيجة وهي ليس في مكان وجودي وهو منزه عنه فهو معنا ونحن معه، وإذا قال هو كما كان حينما لم يكن هناك شيء فهذا لا يعني أنه في مكان وجودي، وإنما هو في مكان عدمي، وحينئذ تسمية هذا العدم مكان يكون أمرا اصطلاحيا. والأمر كما يقول الفقهاء لا مشاحة في الاصطلاح، ولكن بشرط أن لا يهم شرا، أن لا يهم ضلالا. فإذا وصل معك إلى هذه النتيجة، أي تنزيه الله من وجوده في مكان وجودي وعدم تنزيهه من وجوده في مكان عدمي، حينئذ سنقول له ما هو قولك عن الشيء، هل هو وجودي أم عدمي؟ سيقول وجودي لأنه كان الله ولا شيء معه. طيب، والذي لا وجود له هل هو شيء؟ لابد أن يقول لا شيء. واضح لهنا؟ يبقى السؤال ولعله الأخير، العدم هل هو في الموجود حقيقة أم في اللا وجود؟ لا وجود. فإذا قال قائل ما إن الله ليس داخل العالم ولا خارجه، فهل جعله كلا شيء أم لا؟ بداهة. وأنا ينتهي الكلام معه، لأنه حينئذ يكون كما قلت في صدر كلامي السابق أنه تزندق وأنكر وجود الله، لأنهم يقولون الله لا داخل العالم ولا خارجه، والمفروض أننا اتفقنا بهذا التسلسل المنطقي المعقول الموافق للشرع بالمئة مئة أن العدم لا شيء، وأن خارج الكون لا شيء إلا الله تبارك وتعالى. فحينئذ إذا أرادوا أن ينزهوا الله عز وجل وأن يقولوا الله لا داخل العالم، أي في الموجود المخلوق، ولا خارج العالم، أي حيث لا مخلوق، إذن حكموا على الله عز وجل بأنه لا وجود له. هذا الذي أراه يعني فصل خطاب في هذه القضية التي ضل فيها كثير من المعتزلة والجهمية وأذنابهم في العصر الحاضر، وما يؤتون بسبب هذه الضلالة إلا بسبب أولا جهلهم بالكتاب والسنة وعقيدة السلف الصالح وبسبب قلة عقلهم وفهمهم، وإلا فالمسألة كالشمس رابط النهار، إذا كان الله كان ولا شيء معه فهو إذن كان ولا يزال يكون ولا شيء معه في ذاته، أما خارج ذاته فهو هذا الكون الذي قال له كن فيكون، فهو إذن خارج الكون ولا بد، لأنه لا يعقل أن يكون في الكون، وإلا وقعنا في الحلول والاتحاد الذي أظن أن هؤلاء ينكرونه لكنهم لا يعقلونه، أي ينكرون شيئا لا يعقلونه، لأنه لو عقلوا لنزه صدق أن الله ليس في مكان عدمي وجودي لكنه في مكان عدمي، ولا نسميه نحن مكانا لأننا سلفيون لا نطلق على الله إلا ما أطلق على نفسه. ومن هنا نقول لهم في النهاية ألم يسعكم أن تعبروا فيما يتعلق بالله تبارك وتعالى الذي هو غيب الغيوب أن تصفوه بما وصف به نفسه وألا تصفوه بكلام عندكم ثم يتبين لكم أنه الكفر بعينه؟ من أين جئتم؟ لا داخل العالم ولا خارجه، من أين هذا؟ ما هذا لا وجود له لا في الكتاب ولا في السنة، واضح؟ شيء آخر خطر في بالي يوم سمعتك تلخص ما جرى بينك وبين الرجل، ذكرت أنه ذكر لك أثرا عن علي بأنه في مكان، فيومئذ كنا مشغولين حتى وصلنا إلى المسجد بالاستماع إلى تلخيصك، وإلا ففي نفسي أن أقول أتدري من أين أخذ هذه الضلالة؟ لقد أخذها من مسند الربيع بن حبيب الخارجي
اللي هو شيخي للأثر كان الله بلا مكان، هذا في مسند الربيع.
أيوة. وهذا ذكره السقاف في تعليقاته على على الشبه
نعم. أيوة. طيب طبعا درستم شيخي يقينا السند هذا الأثر
ما يحتاج، مجرد وجوده في مسند الربيع أضرب به أرض الحائط، لأنه رجل أولا يعني مغمور ليس له ذكر في كتب تراجم علماء الخوارج فضلا عن علماء السنة، فهم حينما يتحدثون عنه يتحدثون بكلمات لا وجود لها في كتب التاريخ الإسلامي على أنه كان إماما كان حافظا كان ثقة كان له كتاب، هذا الكتاب الذي يسندونه إليه مسند الربيع فيه أحاديث تروى عن من جاء من بعد الربيع بسنين طويلة، يعني هذا الكتاب لو قيل أصح منه كتاب ألف ليلة وليلة ما بيكون فيه مبالغة، من كثر ما فيه روايات عن ناس معروفين عندها بأنهم متروكين وضعفاء وهن بعد الربيع. فلو فرضنا أن ما بين الربيع وما بين علي سند كالشمس في رابط النهار لا قيمة له، لأن الربيع رجل مغمور لا يعرف هل كان محدثا، ثم لو عرف أنه كان محدثا هل كان ثقة ضابطا حافظا؟ لا سبيل إلى معرفة شيء من هذا، ومع ذلك فهذا السقاف لهوى في نفسه يبجل هذا الرجل، ومشان يوهم للناس لأنه هو مرجع، وحتى قال أنه عند الإباضية هو كالأئمة الأربعة عند أهل السنة. فلذلك كنت أود أيضا أن تضع أمامه هذا السؤال، هذا الأثر من أين أخذته؟ أولا والله من مسند أحمد وحاشاه. طيب هل كل ما في المسند صحيح؟ الجواب لا. طيب هل هذا من الصحيح أم من الضعيف؟ وعليكم السلام. والله لا أدري كيف أنت تحتج بشيء هذا إذا أنصف سيقول لا أدري، كيف تحتج في العقيدة بشيء لا تدري صحته وتقولون أن العقائد لا تقام إلا بالقطع واليقين؟ ثم اليقين المصرح في القرآن في الحديث تنكرونه بطريق التأويل. المهم الدندن يحاول الله لا داخل العالم ولا خارجه، وأنا لو كنت معك ما ترفعت من التهكم به، وأنا أقول له صدق الله العظيم لما يقول إن الله لا داخل العالم ولا خارجه، فأقول صدق الله العظيم. قل لا مش أي أكيد مو أي صدق رسول الله. لا مو حديث. طيب لا آية ولا حديث، من أين جئتهم؟ وهذه عقيدة. الله أكبر عليك. الله الذي يقول الله الذي يقول الرحمن عرش استوى ثم استوى على العرش إلى آخر الآيات والأحاديث وإلى آخره.
شيخي يبقى عندنا السؤال حول هل حديث الجارية هم يدعوهم يقولوا أنه مضطرب وأنه شاذ؟ فقلت لهم أنا أنه هذا حديث الجارية الروايات التي تشدون أو تجعلون الإطراف فيها بالروايات الأخرى اللي هي سؤال فسلم لها فقال تشهدين أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا ليس حديث الجارية نفسه وإنما حديث آخر. قال لا، من قال لك هذا؟ قلت ترجعون إلى السنة تجدون هذا. فوجهت له سؤال، قلت حديث مسلم الذي في صحيح مسلم لم يعن له أحد لا باضطراب ولا بشذوذ من أئمة هذا العلم، فهل تعرف أن أحدا أعن له؟ قال نعم موجود. قلت من هو؟ فقال سأتيك به في الجلسة القادمة. فسؤال شيخي هل صحيح هذا؟ يعني يوجد ولو شيخي من
لا أنا كمان بدي ألفت نظرك للشيخ.
نعم.
أنه إذا قال لك أنه هذا حديث ضعيف معلول،
نعم،
مثل ما سألك تسأله، قلت له أنت تعرف يعني من حديث مصطلح حديث ورجال وإلى آخره؟ سيقول لك هلا. طيب شو عرفك أنه هذا حديث ضعيف وتعرف أنه في صحيح مسلم؟ تعرف أنه في صحيح مسلم؟ ما راح ينكر طبعا.
طبعا ما
أكثر. تعرف أنه في صحيح مسلم؟ اي نعم. طيب فأنت عرفت يعني بعلمك الخاص اللي ينبع من جهدك وتكدك وإلى آخره أنه ضعيف؟ يقول لك لا. إذا من مين أخذت التضعيف؟ قال لك سآتيك ممن؟ فإذا أتاك ولن يأتيك إلا بمثل السقاف، فإذا على فالغماري، فإذا على فزائد الكوثري، ويقف عند هذا المثلث بس. لا يوجد أحد إطلاقا من أئمة الحديث من ضعف هذا الحديث الصحيح، بل أنا في بعض كتبي لعله في الصحيحة الله أعلم التي لم تنشر 15 إمام من أئمة المسلمين اللي صاحبوا هذا الحديث، ومن جملتهم من يمكن أن يصف في صف المؤولة كابن حجر العسقلاني،
نعم،
وكالإمام البيهقي والنووي،
النووي
إيه، كل هؤلاء يصححون هذا الحديث. فهو سيقول لك ضعفوا الغماري، ضعفوا الكوثري. طيب أنت الآن أسألك يا مسلم، أنت ما تعرف الحديث صحيح والضعيف، من أعلم عندك مسلم إمام أحمد مالك حتى تجي لعند البيهقي وتنزل عند العسقلاني؟ هذول أعلم، ولا هذول اللي عم تنقل أنت عنه من المتأخرين من المعطلة والمؤولة؟ فإذا كان الإنسان غير عالم بعلم ما، فعلى من ينبغي أن يتكل؟ ربنا حينما يقول فاسألوا على ذكر إن كنتم لا تعلمون، هذول يأين من مسلم وأنت نازل إلى الحجر العسقلاني ابن حجر، هؤلاء مقطوع عندك بعلمهم وفضلهم ولا أنت في رأي يقول نعم. من قال له ليش؟ ليش مقطوع عندك؟ من أين جاءتك القضية؟ لأن العالم الإسلامي كله يعترف بعلم هؤلاء بدون خلاف، مع أنه في خلاف من حيث المذهب العقيدة، في خلاف بين ابن حجر وبين ابن تيمية، بين النووي اللي هو قبل ابن تيمية وابن تيمية، لكن ما في خلاف في العالم الإسلامي أنه هذون أئمة في معرفة الأحاديث الصحيحة. فهل أنت في مقابل هؤلاء عندك ناس اثنين ثلاثة، وما نقول بنفس العدد حتى يتساوى عندك ولك الخيرة، أن العالم الإسلامي كله يعترف بثقته بهؤلاء فيما يتعلق بالتصحيح والتضعيف؟ هنا الرجل سينقطع، وإذا كان مخلصا سيعرف أنه كان في ضلال مبين.
شيخي، حول حديث ارحمهم في الأرض يرحمكم من في السماء، وإتيانه بالرواية الأخرى ارحمهم في الأرض يرحمكم أهل السماء، فأول شيء ابتداء هذه
يا أخي، أولا هذا الحديث الشقاق ضعفه
أهل السماء،
لا كله الحديث
ارحمكم في الأرض يرحمكم من في السماء،
الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحمهم من في الأرض يرحمكم من في السماء.
نعم،
الشقاق ضعفه.
نعم،
وتضيفه له خلاف لشيخ الغماري، وهو بدي أكد لك أن رجل من أهل الأهواء يقينا، لأنه في حديث الجارية اتكى على شيخه، في حديث ارحموا من في الأرض يرحمكم من السماء ما اتكى على شيخه ولا اتكى على غيره، إنما اتكى على هواه. فقضي أن يقال له هذا الحديث شيخك ضعفه، فهل الرواية اللي انت متكي عليها هي صحيحة؟ ان كنت صحيحة فما دراك، شيخك عم يضعف الحديث كله بكل رواياته
حتى اهل السماء
بكل رواياته. ثانيا، هالرواية هاي نحن ما عنا علم بها حقيقة، فان وجدتها فسوف تجدها غير صحيحة، فكيف تحتج بها؟ والمفروض انه ما بيحتج بشيء من عنده،
طبعا هو
ملقن. فاذا شيخك هذا الحديث مضعف في نفس تعليقه على كتاب ابن الجوزي.
اي نعم.
شكرا الله يا شيخ. اذا الجواب تم حتى الان عن الشطر الاول، اي انتقدت بعض الأحاديث وسبقت من أئمة كثيرين، أما أنني ألفت أو ألف غيري فأنا ما ألفت، أما غيري فقد ألفوا، لكن لا نعرف اليوم كتابا بهذا الصدد. هذا الجواب ما سألته. تفضل. انتهى السؤال. ما موقفك فيما اذا اختلف صحابيان في مسألة ما؟ ما موقفك فيما اذا اختلفت المذاهب الاربعة في مسألة ما؟ فان كنت اتخذت موقفا فأبده حتى نزنه بالقسطاس المستقيم، أما إن كنت بعد لم تتخذ لك موقفا كجواب عن
هذا السؤال بل عن هذه الأسئلة، فسؤالك المتعلق بالحديث تصحيحا وتضعيفا سابق لأوانه بالنسبة إليك. فهل اتخذت موقفا؟
نحن على كتاب الله عز وجل، تقول الله عز وجل اسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون، ونحن نسأل على الذكر ونبحث في الكتب فنجد فيها ما تبقينا الفتنة بأنه هو الصواب فنعمل به. فيأتي بعضهم فيقولون أنكم
لا تحد كثيرا عن الجواب، أنا صابر لكني كما يقال مبين مكتوب عنوانه، أنت ما بدأت بالجواب إطلاقا ولما أطلت فأحببت أن ألفت نظرك لأنك من أول كلامك حدت عن الجواب. إذا وجدت صحابيين اختلفا في مسألة ما ماذا تفعل؟ إما أن تكون من أهل العلم فتستطيع أن تميز الصواب من الخطأ بالدليل كما أشرت آنفا من الكتاب والسنة، أو أن لا تكون من أهل العلم. ماذا تفعل والحالة هذه فيما إذا اختلف الصحابيان أو اختلف الأئمة الأربعة الذين هم نحن لهم تبع في منهجهم في طريقهم في علمهم إلى آخره؟ ما أجبت عن هذا، وأنا أعتقد أنك ما اتخذت منهجا في هذا. سأجيبك الآن، مسألة علم الحديث بلا شك مسألة أدق من السؤال الذي وجهته إليك، لأنك حينما تقف أمام قولين لصحابيين فذلك الخلاف في مسألة فقهية عملية يمكن أن ترجع لديك بسهولة أحد القولين على الآخر، لكن ليس الأمر كذلك فيما إذا قال أحد المحدثين هذا حديث صحيح ولا أقول آخر قال ضعيف، لا، هذا يأتي المرتبة الثالثة، واحد قال هذا صحيح، الثاني قال هذا حسن، الثاني قال هذا حسن، الثالث قال هذا ضعيف. هذه مسألة ليس من السهولة أن يتمكن طالب العلم أن يعرف الصواب، يا ترى معنى الذي صح أو الذي حسن أو الذي ضعف. لكن أسهل منها بكثير ما ضربته مثلا، صحابيين قالوا مثلا مس المرأة ينقض الوضوء، آخر قال لا ينقض الوضوء، واحد قال خروج الدم ينقض الوضوء، آخر قال لا ينقض الوضوء. ممكن هذا ترجيحه بطريقة أيسر من ترجيح الصحيح على الحسن على الضعيف، لكن إذا وقفت أمام مسألة مما اختلف فيه الصحابة وهي من الفقه الدقيق الذي ليس فيها دليل واضح من الكتاب والسنة حتى تتمكن من الترجيح، ماذا تفعل؟ هنا أظن أنت وأكثر الفقهاء من المتأخرين ما اتخذوا موقفا واضحا في ذلك. فأنا أقول لك الآن، إذا جاءك قولان عن صحابيين ولم تتمكن من ترجيح أحدهما عن الآخر بالأدلة المتيسرة الواضحة البينة، يعني مثلا قال واحد رأيا بالسياس، الآخر قال قولا معتمد على حديث، فهنا ما يتردد طالب العلم أن يرجح قول الذي استند على الحديث على قول الذي استند على الاجتهاد. لكن إذا كان القولان ليس لهما دليل واضح، هنا بلا شك طالب العلم سيحار، إلا من كان اتخذ له موقفا معينا يقتضيه العلم والفقه. فأنا أقول الآن، إذا كان عندك عالمان من الصحابة لابد أن تنظر إلى الحقائق التالية: من أقدمهما صحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من أعلمها بسنة من أعلمهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من أكثر سفرا وحضرا صحبة للرسول إلى آخره. هناك مرجحات أخرى وفيها شيء من الدقة، أكتفي الآن بمثال واحد. المسألة تختلف بين أن تكون وقعت من الرسول عليه السلام وهو في بيته، وبين أن تكون مسألة وقعت وهو في مسجده، ومسألة أخرى ثالثة وقعت وهو في سفره أو أسفاره. لا شك هنا يختلف المسألة إذا كان إحدى أمهات المؤمنين تتكلم عن مسألة لا تقع من الرسول إلا وهو في بيته، وتكلم صحابي من الرجال بقول خلاف قول أم المؤمنين، وليس عندنا مرجح كما قلنا من قبل. ألا ترى معي أنه حين ذاك النفس تطمئن بقول أم المؤمنين دون قول الصحابي الآخر؟ لأن المفروض أن المسألة الداخلية أهل البيت أعرفها من الصحابة الذين هم يعيشون مع الرسول خارج الدار. هذا مثال تقريبي. العكس بالعكس تماما، إذا مثل لا علاقة بأسفاري عليه السلام و نحن يا أخ خالد نستفيد من مناقشتنا لإخواننا من أمثالنا من طلاب العلم، فنتعلم من أساليبهم في المناقشة سواء كانت صوابا أم خطأ.
الخطأ حتى ما نقع
المهم الآن ولا تستعجلن، هاي بنون التأكيد مشددة، لا تستعجلن علي، فأرجو أن يكون جوابك بأوجز كلمة مش على كلمة المحاضرة ولا إله إلا الله إلى آخره. فالمقصود السؤال: ماذا تقول في الشرب قائما، جائز أم غير جائز؟ جائز. ماذا تقول في الأكل قائما، جائز أم غير جائز؟ خالفت أنس بن مالك، فماذا تقول في مخالفة الصحابي؟
لا شك أنس قال هو أشد أو أغلب أو كذا، لكن لا أعلم هل له مخالف في هذا المسألة ولا لا، لأنه ورد الظاهر في نص الحديث هذا، ما عليك ألم يرد في نص.
أتفق أن يكون جواب محاضرة؟
لا أجل كيف؟ نعم ولا لا؟
طبعا
خالف.
ها؟
خالف.
إيش خالف؟
أنا أن تقول أنت وقعت في مخالفة؟
أقول ماذا تقول في قول أنس بن مالك أن الشرب القائم لا يجوز لأنه شر؟
معه.
طيب أنت معه أن تخالفه؟
ولا يعلم له مخالفة شيخ،
ولا يعلم له مخالفة.
يقول لي حجة.
طيب فإذا كان هذا حجة فماذا تقول في الشرب قائما، يجوز؟
النص.
طيب هو الذي روى النص النهي، ولما روى النص النهي قيل له فالأكل قال شر.
نقول أنه يجوز لأنه خالف، لأن اجتهاد مع النص، اجتهاد صحابي خالف النص.
إيش هو الاجتهاد؟
اجتهاد أنه أن الشرب لا يجوز، أن الشرب
الله يهديك ويقول نهى رسول الله، هذا مش اجتهاد.
لا بس جيد النهي يحمل على الكراهة، لكن الجواز يقول الجواز لحديث حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب.
أنت ذاكر الحديث،
حديث أن الشرب قائما،
حديث أنس
إيه؟
نهى رسول الله عن الشرب قائما، قيل له الأكل قال شر. إيش معنى الأكل شر؟ يعني الشرب قائما شر.
وكذلك ضمن هذا جواب مضمن أن الشرب كذلك شر،
وكذلك
السؤال الحديث يعني أن الشرب قائما شر.
نعم.
وأشر منه
طيب.
الأشر منه بني على نص أم على رأي؟
على رأي.
طيب الأشر هو رأي أم نص؟
رأي.
طيب ما موقفك بالنسبة لهذا الرأي؟
رأي خالف النص لأن يختلف معه مع الشر، هل الشر قائم شر أو لا؟
الشيخ ما خالف النص، هو استنبط من النص. كيف بتقول خالف النص؟
لأنه هو يقول الشر شر.
نعم.
هو شر يعني محرم. يعني
فتصير لا ما شئت الشر
محرم.
الشر مكروه تحريما.
ما يحمل على التحريم. أو ظاهر التحريم.
احفظ هذا الجواب. طيب احفظ هذا الجواب. فقولك نهى يعني الكراهة ضد كلامك.
قولك
في حديث أنس نهى رسول الله يعني للكراهة يخالف قولك السابق. يعني الراوي فهم أن النهي شر وأن الأكل أشر منه. طيب فالآن أنت لما تفسر نهى بمعنى نهي تنزيه ننافي قولك شر.
طيب خلوا تأتيني من الآخر شيخ، يعني هات من الآخر زي ما قلت.
هات
نشوف. يعني ماذا تريد الخلاف في المسألة هذه يعني؟
أريد أن أقول لك أن مخالفة الصحابي الواحد قد يخالف الإنسان هذا الواحد وقد يوافقه. فالمسألة ليست كثلاثة فأكثر إذا ما اتفقوا على رأي.
يعني قول الواحد ليس بحجة شيخ الإشتهار ولم
يختلف في ذلك. نعم. لكن أنا أقول أن النهي هنا ليس كما تظنون أنه للكراهة. هل تفرق معي؟ ولا أزال أذكر أني أعجمي وأنتم العرب، هل تفرقون بين نهى وبين زجرة؟
نعم.
طيب أيما أقوى؟
الزجر أبلغ.
والله أنا هذا الذي فهمته منكم. فالآن هل تقول أن الزجر يؤول كما تؤولون النهي؟
لا الزجر لا 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 يحمل إلا على التحريم.
أحسن. وأنس يقول زجر رسول الله عن الشرب قائما، فكيف تقول أنت بالجواب؟ والسلام عليكم.
جزاك الله خيرا يا شيخنا على المسألة قيد بحثرة. وإن على الشيخ
الله يحفظك.
هذا لك
أنا يسرني جدا أن أكون أمام طالب علم قوي لأني أستفيد منه.
الله يجزاك خير. ترى والله
يحفظك.
اسمعنا على قلة الأدب في النقاش وقلة العلم في الكلام.
كان شعرنا في عفيف تدري؟ شعرنا في عفيف.
قلت هذا في النهار أنت تخبره.
قابلت الشيخ في المدينة قبل ثلاث سنة سألته عنك قلت أعرف عزم العلم تذكر الشيخ.
أي نعم. لا والله ما أذكر لكن الحمد لله
بارك الله. طيب يا شيخ لعلنا إن شاء الله يعني زيارة إن شاء الله نزورك إن شاء الله.
أهلا وسهلا.
قريبا إن شاء الله.
السلام عليكم.
أهلا وسهلا.
جزاك الله.
تكونون دائما شباب.
جزاك الله خير. جزاك الله خير.
وإياكم.
الله يعافيك.
السلام
عليكم. وقف واقف ممكن سبحان الله جلس.
لا إذا استتم قائما لا يجلس.
لا يجوز
أبدا.
وإن جلس
بيكون أخطأ
ما تقدر الصلاة.
أي لا ما تقدر لكن لابد من سجود السهو.
وإن كان عالما بأنه لا يجوز له
إذا كان عالما لا يجوز فما يمكن أن يتعمد المخالفة إلا أن يفعل ذلك سهوا. أيضا
سهوا مع علم سهوا.
السلام عليكم.
يا الخلاف الأرضي يمكن هذه مدة يومين فيعني مسافة يمكن تبعد 50-60 كيلو يقصرون الصلاة شيخنا السيارة شيخ ما الحكم في هذا السيارة هنا
اهلا مرحبا يجي على مخرجها. لا تطلب المرأة الصالحة بالعمل غير الصالح. والسلام عليكم. عفاك الله وقوانك.
الخلة واتخذ الله إبراهيم خليلا. هل الخلة صفة؟ ذكرها ابن تيمية في الفتوى الحموية نقلا عن بعض العلماء، فهذا العالم يقول أنها صفة، فذكر الخلة أنها صفة. طبعا ابن تيمية ما عقب عليه، كما أنه لم يعقب عليه عندما ذكر أن لله من الأيدي الشمال، فحبيت أن أسأل على هذه المسألة.
والله ما عندي رأي الآن، ما عندي رأي.
إن شاء الله فيما بعد ذكرت الله. جزاك الله خير.
السلام ورحمة الله وبركاته.
لا يسترقون يعني ما بتعطوا الأدوية التي لا ضرورة وعلى ربهم يتوكلون، ولا يخطئون ليش الكي ما بيفهم بلا هو من خير الأدوية كما جاء الحديث، لكن كريهة وشتابه، لكن هل في تركه من ضرر؟ لو فرضنا أنه في نوع من المرض يتطلب الكي وإن لم يفعل خشي على الذي لا يفعل يختلف الحكم. فأنا خلاص قد يعني قد رأي دكتور
الصام
توضح منه يعني لو ترك هذا وصبرنا عليه ساعات أو يوم أو أيام يترتب وراء ضرر في العاقبة ولا لا؟ وقال يترتب ضرر لابد من المعالجة، وقال لا هذا يزول بطبيعة مقاومة الدم الدخيل هذا في البدن.
أنا ما أرى أنه
عالي اليوم
إن شاء الله شيخ، هذا
أفضل حالة ورأي راجع إلى
لا شيخ، هذا
الحمد لله أنت زال البعث كله ذلك ما نبغي. هنا أخونا الخطيب لسعت من جلطة كما نقول نحن في الأمس القريب، فيريد أن يستشيرك وجزاك الله خير.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
كيف حال الدكتور؟
مرحبا.
الحمد لله على السلامة.
السلام عليكم.
صلى الله أن يصرف عنك البأس. والله الحمد لله.
أنا
عرفت لا دكتور مش النحلة الا الاصفر بارك الله فيك. ما هي مؤذية الان دكتور؟ اول ما لسعتني طبعا لسعة شديدة ما ظهر لها يعني اعراض، في المساء ظهر انتفاخ بسيط على الاصبع، اليوم الصباح الاصبع وجزء من الكف انتفخ وعندي حكة والمكان حار طبعا ساخن.
تستطيع انك تجيني بعد الظهر مع ابنك انا ابني من عندي؟
اكرمك الله. الان لي سؤال قبل هذا، هل اذا تركت
ممكن يروح من حاله؟ انا
نعم
ممكن يروح من حاله.
نعم
ممكن يذهب
يزداد. طيب ايش يعني خلينا نقول
الصيدلية تحتمع من عند الصيدلية الصيدلية
الله يرضى عليك يا دكتور. انا القصد انه اذا كان ما في خوف منها ان تترك حتى يزول، اما اذا كان في يعني مضاعفات يخشى منها فنلجأ الى هذا. الافضل يعني. طيب خيرا ان شاء الله. بحاول امر عليك ان شاء الله. سألني احد الاخوة حول البيات في بالنسبة للنساء، ان تبات في بيت ما في محرم لها فهل يجوز لها ان تبات
وحدة ولا مع جماعة؟
لوحدة نعم، يعني ذهب لصديقتها تأخرت عندها او ذهبت
ثبات في بيت غير بيت محارمها.
اي نعم.
مش واحدة يعني.
اي نعم. نساء
اصلا. مقصود انه في بيت غير بيت محارمها.
نعم وليس معها محرم.
والله هذا للضرورة. يمكن ان يقال والا الاصل لا لانه الا تقضي حاجه بدها كذا. الا اذا لم يكن هناك رجال مطلقا.
اذا لم يكن رجال فيجوز. حديث شيخ اللي هو ايام امراه هنا بالنسبه لنزع الثياب.
التعري يعني الحمام.
ايوه المقصود الحمام هذا قلبي. بالنسبة للغطاس في الصلاة أبو الشيخ تقولون أنه لا يحمد. لا يحمد إذا عطس المسلم داخل الصلاة.
لا يحمد الله.
نعم
نعم.
احتج بعض يعني الشباب. قال طيب حديث الرجل حديث الصحيح أن رجلا عطس فحمد الله فغفر له إني رأيت كذا وكذا ملك يقدروها.
نعم.
ما هو تعليق
الشيخ على هذا؟ هذا مجموع روايات يدل ان هذا الحمد وقع بعد الغطاس وبعد رفع الراس من الركوع.
جاء توافق يعني. ايوه. ابو عمار سالني سؤال شيخي حول حديث كلتا يديه يمين وجاء حديث في صحيح الجامع ان الله عز وجل ياخذ قبضه بيمينه وقبضة بشماله. التوفيق ما بين الحديثين.
وفي تعرض كلتا يديه يمين تأكيد لآية ليس كمثله شيء.
كيف شيخي؟
قوله كلتا يديه يمين تأكيد لقوله ليس كمثله شيء.
نعم.
يعني المعروض عند البشر يمين ويسار. فإذا قال الله عن نفسه أن له يمين ويسار ثم جاء بعد ذلك ليقول كلتا يدي ربي يمين فهذا تأكيد أنه ليس كمثله شيء في كل صفاته ومنها صفة اليمين والشمال. فأنت بتلاحظ أن الأسئلة تقول كيف. يا أخي ما في كيف في الصفات. لكن هذا هو الجواب الجذري في الموضوع.
سبحان الله شيخي اصل التكليف في صفات الله لابد ان يكون لا في يعني غير في حديث
غير وارد
فقط. نعم حتى نذكر المسلم في
لعموم الناس لأن عموم الناس لهم خطاب خاص. لأنني أرى أن عامة الناس ينبغي أن يقنع الداعي أو المذكر أو المعلم بأن يسوقه المسار ذاك الأعرابي أو البدوي الذي لما سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عما فرض الله عليه من فرائض وواجبات ذكر له عليه الصلاة والسلام كما تعلمون 5 صلوات في كل يوم وليلة صيام شهر واحد في السنة ورمضان وهكذا. فقال السائل يا رسول الله هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تطوع إلا أن تطوع. فكان الرجل صريحا. وليت عامة المسلمين اليوم يكونون بصراحته أولا ثم بالتزامه لما صرح به ثانيا حيث قال للرسول صلى الله عليه وسلم
والله يا رسول الله
لا أزيد عليهن ولا أنقص. خمس صلوات في اليوم وليلة لا أزيد عليهن ولا أنقص. غرضي من ذكري لهذا الحديث هو نظرا لما أصاب المسلمين من الإخلال لتطبيقهم لأحكام دينهم علما أولا ثم سلوكا ثانيا، لهذا نحن نقنع من المسلمين من عامة المسلمين أن يقوموا بما فرض الله عليهم فقط، وأن يكونوا كمذهب ذلك الأعرابي القائل والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقص. نقنع بهذا مع عامة الناس، ولكن لا نمضى لكل الناس هذا أو هذه القناعة بأن يقوم الواحد منا بما فرض الله عليه فقط، بل كما يقال وقد يظن بعض الناس أن هذا الذي يقال هو حديث وليس كذلك، لكنه من الحكم علو الهمة من الإيمان، علو الهمة من الإيمان ليس حديثا لكنه حكمة. فلذلك فما ينبغي للمسلم الكامل أن يقنع بما قنع ذلك الأعرابي أو البدوي، أن يقتصر فقط على ما فرض الله عليه من فرائض من كل أنواع الفرائض، وإنما ينبغي أن يزداد طاعة وقربة إلى الله تبارك وتعالى، كما جاء في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به إلى آخره. هذا الجنس من المسلمين توجه إليهم الآن البحث المتعلق بما بدأ به فيما يتعلق بالجلوس. فهناك حديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقوم الرجل للرجل من مجلسه ولكن تفسحوا وتوسعوا. لا يقوم الرجل للرجل من مجلسه، ليس المقصود بهذا الحديث لا يقوم له هذا القيام المعتاد اليوم، لأن هذه أيضا مخالفة أخرى للشريعة، لكن ليس بحثي في هذا النوع من المخالفة، إنما بحثي الآن أن رجلا يجلس في مكان فيدخل داخل، قد يكون عالما، قد يكون صالحا، قد يكون حاكما عادلا، وهو يستحق كل إكرام وكل تعظيم، لكن ليس كل إكرام وكل تعظيم يشفع تحقيقه بالإسلام، إنما ما كان إكراما جائزا إسلاما فهذا الذي يستحب لكل مسلم أن يكرم به غيره، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح المعروف لدى جميع الحاضرين إن شاء الله أرى، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. هذه آداب إسلامية يجب أولا معرفتها ثم تحقيقها والعمل بها، لأن أصل كل عمل إنما هو العلم، فأعلم أنه لا إله إلا الله، فالذي لا يعلم أنه لا إله إلا الله سيقع في الشرك شاءً أبى، ولذلك فالعلم يتقدم العمل. فمن آداب المجالس ما جاء في حديث ابن عمر المذكور آنفا: لا يقوم الرجل للرجل من مجلسه، فدخل الداخل وهو يستحق الإكرام، فبما يكرم؟ أيقوم الجالس له تعظيما؟ الجواب لا، لكن لا أريد أيضا الخوض في هذه الجزئية من المسألة، لكن هل يقوم مجلسه ليفرغ هذا المجلس لذاك الرجل العالم الفاضل الصالح؟ الجواب أيضا لا. لهذا الحديث، حديث العمر هذا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، لا يقوم الرجل بالرجل من مجلسه إذا ماذا نفعل؟ توسعوا تفسحوا وتوسعوا. وهذا منصوص في القرآن الكريم، يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس تفسحوا يفسح الله لكم. لذلك كان راوي هذا الحديث والله عبد الله بن عمر إذا قام له الرجل لا يجلس، قام من كما يقولون من جونه من وازع من نفسه، مش هو أمره بأن يقوم أو أحد من الجالسين قم للشيخ يجلس في مكانه، لا، لو قام بوازع من شخصه من ضميره إكراما لهذا الداخل كان ابن عمر لا يجلس في ذلك المجلس. لماذا؟ لأنه هو الذي سمع الرسول عليه السلام يقول لا يقوم الرجل بالرجل من مجلسه ولكن تفسحوا وتوسعوا. لذلك المسلم هو الذي ينظر في عواقب الأمور، من لم ينظر في العواقب مده له بصاحب. فإذا كان يرى أن هناك شخصا ينبغي أن يكرم بإنزاله في المنزل اللائق به إعمالا لحديث هو مشهور أيضا على ألسنة الناس، بل ومروي في مقدمة صحيح الإمام مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الناس من هذه. إلا أن هذا الحديث من الناحية أو الصناعة الحديثية لا يثبت سنده، ولذلك يقال بالتعبير الحديثي روي عن رسول الله أنه قال أنزل الناس منازله، لأنه لم يصح إسناده. وكثير من الأحاديث التي تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي من حيث الصناعة الحديثية لا تصح، قد يكون كثير منها معناها مقبول وصحيح، وهذا منه شيء كثير، كمثل مثلا بعض اللوحات تزين بها الجدران مثل رأس الحكمة مخافة الله، هذا يروى حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما صح رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه من الحكمة في مكان. فهل يجوز أن ينسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام كل قول فيه حكمة فيه عبرة فيه موعظة؟ الجواب لا. ذلك الواحد يكون عنده الكمبيوتر ويكون عنده الشريط هذا اللي مسجل فيه صحيح البخاري أو الترمذي، ويمكن أنه أنا أتفرغ للحضور عند بعضهم مثلا ممن يملك هذا، لكن هذه القضية كلها يمكن، لكن هل أنا أتمكن فعلا من أن أخص شيء من وقتي؟ عليكم السلام. عليكم السلام. لمثل هذا المشروع الجواب أقول لك عمليا لا يمكن. لماذا؟ لأنه الآن سوق الكمبيوتر الآن يكون قائم، فأنت مثلا اللي عم تحدثني بصحيح البخاري في من الترمذي ما عندك خبر يمكن أنه الآن صحيح الجامع الصغير وضعيف الجامع الصغير اللي هو إلي نزل بالكمبيوتر، عندك خبر؟ لا أنا مثلك عندك خبر، عندك خبر ولا لا؟ هنيك عطيت هناك
وانا اخذت
الضغط اي جزاك الله
خير.
لأنه خلق الإنسان ضعيفا. يعني أنا مثلا المفروض أنه تسمع الراديو الأخبار وتقرأ الجرائد وتقرأ المجلات وما أدري مثل ما قيل أنه فلان أديب فلان المفروض فيه أنه يقرأ تفسير القرآن يقرأ حديث الرسول روح الكتب الحديث لا ممكن هذا. لذلك كان التخصص أمر يفرضه مصلحة الأمة أولا ثم ضعف الإنسان هذا. أمان العلم يكفي يمكن بتمامه لكن هو أخذ شيء ترك شيء. ليه؟ ما ندري بقى يمكن يكون وراء الأكمة ما وراءها الله أعلم. يلا
الله يعني منذ فترة يعني أقوم برقية الآخرين يعني برقية شرعية في ورقة الحديث الذي ماذا صحة الحديث هو حديث أبي بن كعب جاء رجل من صلى الله عليه وقال إن أخي به دمًا فأجلسه بين يديه وضع يده على رأسه وقرأ بهذه الآيات وهي الفاتحة أو البقرة من الواحد آية الكرسي آخر البقرة شهد الله أنه لا إله إلا هو آية 54 من سورة الأعراف وأواخر المؤمنون وأول عشر آيات من الصفات وآيتين من سورة الرحمن وآية من سورة الجن وأواخر الحشر والإخلاص المعروفين. يقول فقام الرجل كأنه مش مخطئ. فيعني منذ فترة طويلة أرقي بهذه الرقية وفي يوم من الأيام أرقي مع أحد الشباب فنطق على لسان وجهي وقال أنا لا دخل لي لا دخل لي. المهم اختصار الموضوع لأن الأمر يعني بعد عدة أيام يعني حوالي أربع أيام. المهم تكلم على الطريقة المعتادة اللي كنت أعملها سابقا حادثت وما اسمك ومن أنت ولماذا دخلت وهل تعمل مع ساحر أم لا إلى آخره. فقال أعمل مع الساحر والساحر فلان وفلان التي ذهبت إلى الساحر إلى آخر ما قال. فنهايتها قال أنا أسلمت منذ الأمس عندما أتيت إليك أول مرة فأريد أن أخدم. قلت له يعني ما هي الخدمة التي تريد أن تقدمها؟ قال أخدم المسلمين بس ناديني آدي على حسب ما سمى نفسه. قلت له آه والله بدل ما أقول يا الله أقول يا عبد الله. فقال لا أقصد ما هو هذه اذهب عني من أتى بك سيأتي بغيرك وغير غيرك إلى آخره. أي نعم. المهم قال إذا لا تناديني إن كان في غاية الشرك أنا يعني أمسك بالسواك وشاك به خمس مرات أكون حاضر عندك. قلت له آه والله الرسول صلى الله عليه وسلم يعني وضح أن السواك سنة غير محدودة العدد وكذا أجي أنا يعني أشرك بهذا الفعل أنا لا أقبل ذلك. إذا أردت أن تختم اذهب عني فاختم بالطريقة التي تراها. خلاصة الحديث قال أريد أن أجلس عندك أتعلم أحكام التجويد. نعم. قلت أنا يعني لا أقبل هذا كله ولكن انصرف واخرج أنا لا أمرك إلا بالخروج أمرك بتقوى الله ثم أن تخدم هذا الرجل أن وجودك في جهة الظلم إلى آخره. فقال أنا لا أقدر على الخروج إلا بعد استقرار الشهر وكان هذا الوقت متأخر من الليل وكانت يعني ليلة مفرجة. فانتظرنا حتى الصباح يعني بالخبرة مدة طويلة أعرف أنه السحر
طبعا هو لو صدق في إسلامه لا فرق، ولكن هو لم يصدق في إسلامه وهذا ما أعرف. الشاهد في الموضوع انتظر حتى الصباح حتى ذهبنا إلى مكان الشخص الذي كان عليه، فقام الشباب بحق المكان ولم يجد الشباب. نهاية الحديث قلت لابد أن تخرج، يعني قال لا أقدر على الخروج، قلت له أخرج وإلا قتلتك أو حرقتك، وأقسمت عليه بالله عز وجل أن يخرج منه وإلا حرقتك. قال لا أقدر على الخروج، وحاول عملية محاولة الخروج حوالي من 10 مرات تقريبا، أقرأ عليه سورة ياسين حتى يجمع نفسه. الشاهد في النهاية ما وجدت حل، وهذه طريقة لا أدري ماذا صحتها، علمنا إياها.